العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تحدثنا فيما سبق عن الصفات الإلهية وأخذنا شيئا من المقدمة وقلنا أنه ثبت في الدروس السابقة أن العلة الموجودة لها مجموعة من الصفات والخصائص. من ضمن هذه الصفات والخصائص للعلة الموجودة أنها واجدة لكمالات معلولاتها، بمعنى أي كمال تتصف به العلل أو المعلولات العفو لا بد أن تتصف به العلة الموجودة، ولكن بدرجة أعلى وأسمى، من غير أن يستلزم ذلك نقصان في العلة عندما تعطي أو غير شيء من هذه الأمور أو انفصال شيء أو مشاكل. ضربنا مثال التوضيح، قلنا في حال المعلم الذي يعطي من علمه للطالب لا ينقص من علمه شيئا، وقلنا أيضا أن هذه الأمور هذا التقريب جيد، ولكن التقريب المناسب لهذه المسألة هو أن نقول أن عالم الوجود كالنور الذي يفاض من مصدر النور، وعلى تعبير القرآن الله نور السماوات والأرض، بمعنى موجد السماوات والأرض. فإجمالا أنه ما يفاض منه سبحانه وتعالى على الموجودات لا يستلزم نقصا فيه سبحانه، بل بالعكس قلنا أنه على خلاف عادتنا في الإعطاء أنه لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إذن نحاول أن نخرج بضابطة للصفات الفعلية، وهو أنه كل كمال من الممكن أن يثبت للموجودات هو موجود في العلة الموجودة، ولكن بدرجة أعلى وأرقى. بعبارة أخرى ننظر إلى الكمالات الموجودة للموجودات، أي كمال تتصل به الموجودات هذا الكمال نقوم بتقشير، نقشره على النواقص، نهذبه عن النواقص وننسبه للحق سبحانه وتعالى. العلم علمنا فيه نواقص، نحن نقشر هذا العلم عن النواقص الذي مفروضة فيه وننسبه للحق سبحانه وتعالى. قدرتنا فيها نواقص، نقشر هذه القدرة عن النواقص وننسبها للحق سبحانه وتعالى. حياتنا فيها نواقص، نقشر هذه النواقص ونسبها للحق سبحانه وتعالى، كما هو حال القرآن. القرآن نسب كثير من الصفات للحق سبحانه وتعالى، نسب له العلم، نسب له القدرة، ونسب له السمع والبصر وهكذا. فنحن هذه الصفات الكمالية نقشرها عن النواقص ونسبها للحق سبحانه وتعالى. هذه طريقتنا في إثبات الصفات الذاتية للحق سبحانه وتعالى. الصفات الإلهية كثيرة، بعد إذا أعطينا رابطة قلنا أن كل كمال وجودي، كل كمال وجودي فهو منسوب للعلة الموجدة باعتبار أنها واحدة من خصائصها أنها حاضرة على جميع كمالات معلولاته، بالتالي كل كمال وجودي سيتصف به الحق سبحانه وتعالى بدرجته القصوى. لكن إجمالا المتكلمين تحدثوا عن مجموعة من الصفات الإلهية، هذا لا يعني خصرها بهذه الصفات لا، لكن إجمالا أنه إحنا نتحدث من بالمقدار الذي تحدثوا عنه، سإما اعتبروها أن هذه الصفات هي أم الصفات لذلك اقتصروا عليها، أو كعين حتى الآخر يعرف كيف يتعامل مع الصفات الإلهية. زين، نقرأ المقدمة حتى المقدمة علمنا مما سبق أن الله تعالى هو العلم الممتد للكون وتوجد فيه كل الكمالات وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود إنما هي مستندة منه دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على المخلوقات ولتقريب هذه الفكرة لديه يمكن النظر بالمثال التالي أن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء وبطبيعة الحال فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمع بكثير من هذا المثال ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول أن عالم الوجود نور وتجلى من الذات الإلهية المقدسة كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة الله نور السماوات والأرض وبملاحظة الكمالات الإلهية اللامتنابية فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تعديل يقبل الصدق والانطلاق على الله تعالى كما نسبت لله تعالى في الآيات أو نسبت لله تعالى في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والذي هو المناجات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام مثل هذه المفاهيم النور والكمال والجمال والمحبة والبلجة وغيرها وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين الصفات الذاتية والصفات الفعلية ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين وبعد ذلك نتعرض لذكرها وإثباتها والاستدلال عليها بدأ لنؤسس لرابطتين مهمتين الأمر الأول أن كل كمال وجودي موجود في المعلولات فهو موجود في العلة الموجود الضابط الثاني أنه حتى ينسب هذا الكمال الموجود للحق سبحانه وتعالى لا بد لا يستلزم نقصا فيه سبحانه كالجسمية قد تعتبر الإنسان كمال بالنسبة لكن لا نستطيع أن ننسبها لحق سبحانه صحيح هي كمال وجود لكن حيث أنها تستلزم نقصا فيه سبحانه لا نستطيع أن ننسبها كالزوجية مثلا يعني تزوج كمال بالنسبة للإنسان لكن حيث أنه يستلزم نقصا في الحق سبحانه وتعالى لذلك لا يمكن أن ننسبها له سبحانه وتعالى وهكذا فإذا الضابط أن كل كمال وجودي يمكن أن ينسب للحق سبحانه وتعالى موجود في مخلوقات هو موجود في العلل الموجود اثنين اشترط في هذا الكمال أن لا يستلزم نقصا في الحق سبحانه زين من نافلة القول قد نشير إلى نقطة مهمة احنا قلنا ان الكمالات الوجودية كثيرة وهذه متعددة وهي موجودة في الحق سبحانه وتعالى لكن لا نستطيع ان نسمي الحق سبحانه وتعالى بتسميات عندنا نمتاز بالشارع الفرق بين الصفات والاسماء ان توجد الصفات في الحق سبحانه وتعالى شيء وان نسميه بها شيء اخر لذلك تسمعون ان اسماء الله تعالى توقيفية يعني مو من يمي اسم الله تعالى زارع القرآن انتم تزرعون ونحن زارعون بس ما قال أنه اسم الزارع الولد لذلك ما نستطيع أن نسمي ست شيء وتسمي شيء آخر اسمع الله تعالى توقيفي لا نستطيع أن نسمي الله تعالى من عندنا بتسميات من عندياتنا لأنه قد ننظر إلى جانب معين وتقع علينا جوانب أخرى فقد يكون من سوء الأدب بالنسبة للحق سبحانه لذلك اسمع الله تعالى توقيفي بمعنى أنه إحنا نتوقف ولا نستطيع أن نزيد في الأسماء اللي وردت من الشارع المقدس الاسم إذا ورد من الشارع المقدس زيد إما إذا لم يرد والأسماء الواردة نستطيع أن نسميه بي. إما غير واردة ما نستطيع أن نسميه شو؟ لا هو تسعة وتسعين هو بالرواية وبس جوشن بيعرف من الأسماء المقدس زين يعني مثلا والله خير الماكرين ما
استرضي عن موسى من حق سبحانه ما كانوا ليومي
لا ما نستطيع. ففرق بين الصفات والأسماء، أسماء الله تعالى توقيفية، هذا لا يعني أن الكمالات الوجودية الأخرى ما موجودة في الحق سبحانه وتعالى، الكمالات الوجودية التي لا تستلزم نقصا، بالتالي لا نستطيع أن نسميه بتسمية وما وارد من الشارع المقدس. زين، وردت في الشريعة، إذا وردت في الشريعة نستطيع أن نسمي، ما وردت في الشريعة ما نستطيع أن نسمي. الصفات الذاتية والفعلية، الصفات التي تنسب للحق سبحانه وتعالى على نحوين، إما صفات تنتزع من مقام الذات بعبارة أخرى أنها تتحدث عن كمال موجود في الذات الإلهية، ذات الإلهية فيها هذا الكمال، هذه نوع من الصفات، يعني عبارة عن كشف لواقعية موجودة في الحق سبحانه وتعالى. إحنا جاي نكتشف أن هذه الصفة موجودة عند الحق سبحانه وتعالى، هذه الصفة نسميها صفة ذاتية، وأخرى لا تنتزع من مقام الإضافة والنسبة بين الله تعالى وأفعاله، بين الله تعالى ومخلوقاته، يعني من نسوي مقايسة بين الله تعالى ومخلوقاته ننتزع هذه الصفة، هذا نحوين من الصفات، يعني نحوان من الصفات. نحو الأول أنه ننظر إلى الذات الإلهية فقط ونرى هذا الكمال الموجود في الذات الإلهية، ننتزع من عند هذا الصفة فقط بملاحظة الذات، ما نلحظ مخلوقاته. وأخرى لا، أنه نسوي مقايسة لازم بين الذات الإلهية ومخلوقاته، يلا ننتزع الصفة. فالصفات الأولى نسميها الصفات الذاتية، والصفات الثانية نسميها الصفات الفعلية. الفرق الرئيس بين هذين النوعين ما هو؟ الفرق الرئيس أن الصفات الذاتية، الذات الإلهية هي مصداقها، يعني هي عين الذات الإلهية، فالذات الإلهية مصداق لهذه الصفات. إما الصفات الفعلية لا، الذات الإلهية مو مصداق، وإنما هي مجرد نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته. فلذلك هو الصفات الإضافية ما موجودة غير بس الحق المخلوقات، إما غيرها هذه الصفة لا، هي أمر انتزاع ذهني، انتزاع عقلي، انتزاع مثل الخالقية. لما نشوف أن الموجودات ترتبط بوجودها بالحق سبحانه وتعالى، وأن وجودها قائم بالحق سبحانه وتعالى، وأنه مستمد الوجود مالتها من الحق سبحانه وتعالى، نقول الله تعالى خالق ونسميها مخلوقات، بملاحظة شنو؟ أنه وجودها متوقف على الحق سبحانه وتعالى ومنه سبحانه وتعالى، ذيك الساعة راح نسميه خالق. فما موجود غير الخالق والمخلوق، في الخالق بس الخالق والمخلوق. أما الخالقية فهذا يعني الخالقية نسبة الخلق للخالق، هذا الذهن ينتزع، ماكو شيء بالخارج اسمه خالقية بعد، الخارج بي بس الخالق والمخلوق، وهذه الخالقية صفة انتزعها الذهن من هذه النسبة، من نسبة الخالق الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى. بينما لما نقول العلم أن الله تعالى عالم، لا، يعني أن الذات الإلهية متحققة للعلم، وأن الذات الإلهية مصداق العلم. فهذا الفارق الرئيس بين الصفات الذاتية والفعلية. زين، أهم الصفات الذاتية هي العلم والحياة والقدرة. إما صفتي السمع والبصر مثل ما عرفنا في بداية المعرفة، أن السمع والبصر هم من الصفات الذاتية اللي إحنا ندرسها، قلنا أن معناها العالم بالمسموعات والعالم بالمبصرات. هذه الصفتين أو هاتين الصفتين، هاتان الصفتان إن نظرنا إليهما ورجعناهما إلى العلم بالمسموعات، العلم بالمبصرات كما فعلنا في بداية المعرفة، فراح ترجع للصفات الذاتية، لأن العلم من الصفات الذاتية، قلنا أهم الصفات الذاتية علم، حياة، قدرة. فالعالم بالمسموعات، العالم بالمبصرات، إذا نظرنا إليهما عندما نرجعهم للعلم راح تكون من الصفات الذاتية. إذا قلنا لا أن معنى السميع البصير يعني القادر على السمع القادر على البصر ورجعناهما إلى القدرة، هم سلسلة ذاتية. إما لو لا، إذا قلنا أنه السميع البصير معناه أنه نسبة، أكو نسبة بين المبصر وبين المبصر، بين السامع وبين ما يسمع، شيء ممكن أن يسمع. لا راح تصير بعض الصفة الفعلية لأنه جاي من الحظ نسبة، مو بعض الصفة الفعلية من الحظ نسبة بين الحق والمخلوقات. جاي نقول إحنا إذا هالحظ السميع والبصير بمعنى أنه ما يمكن أن يسمع، نسبة بين السامع وما يمكن أن يسمع، نسبة بين الباصر والمبصر وبين ما يمكن أن يبصر، جاي من الحظ نسبة. لا بعد تكون من الصفات الفعلية حتى شنو؟ حتى العلم، علم علم أكو العلم في مقام الذات ذات نسمي علم الذات التي هي صفة له سبحانه وتعالى. أما إذا لاحظنا علم الله تعالى بالجزئيات بزيد ببكر بأمر بكذا بكذا، هذا هم علم إضافة، يعني بالإضافة إلى المعلومات، هذا نسمي علم إضافة، هذا ما يكون علم فعلي. هذا نقطة من الفلاسفة وغيرهم المتكلمين يختلفوا به، أنه الله تعالى هل يعلم بالجزئيات أو لا؟ الجزئيات حركتي أنا، مو أنا جزئي حقيقي، أنت جزئي حقيقي، الله تعالى يعلم بهذه الجزئيات. قالوا إن قلتم نعم هذا يستلزم للنقص، ليش؟ باعتبار أن الجزء متغير، كل عالم المادة متغير، الجزء متغير بالتالي علم راح يتغير، فإذا تغير عن تنزل من انفعال الذات، فإذا انفعلت الذات ستكون حادثة لأن الانفعال من صفات الحوادث. واضح إشكال؟ حلو زين. هاي إذا قلتم أن الله يعلم بالجزئيات، إذا الله ما يعلم بالجزئيات استلزم جهله بها، نحن سألت ما تصل، فشنو الحل؟ الحل سيأتي إن شاء الله في نهاية الدرس، أن سنصور نسبة فيستلزم بها هذا الإشكال. زين، إذا الصفات الذاتية والفعلية، قال إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية بالنظر إلى أنها واجدة لنوع من أنواع الكمالات أمثال الحياة والعلم والقدرة، وإما أنها مفاهيم تنتزع من نوع علاقة وارتباط بين الله تعالى والمخلوقات أمثال الخالقية والرازقية، ويطلق على القسم الأول الصفات الذاتية وعلى الثاني الصفات الفعلية. والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو أنه في القسم الأول تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا علميا لها، أما في القسم الثاني فتعبر عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته، وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة أمثال صفة الخالقية التي تنتزع من ارتباط الوجود للمخلوقات بالذات الإلهية، ويمثل الله تعالى والمخلوقات طرفي هذه الإضافة، ولكن لا يوجد في خارج أو في خارج الذهن غير الذات الإلهية المقدسة وذوات المخلوقات حقيقة عينية خارجية أخرى تسمى بالخالقية. وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخلق. إذا أرجعنا الخالقية إلى القدرة على الخلق واضح أنها ترجع للصفات الذاتية، الصفات الفعلية ممكن أن نرجع فيها إلى الصفات الذاتية، كل الصفات الفعلية ممكن أن نرجع للصفات الذاتية بأن نرجعها للقدرة الخالقية، نقول قادر على الخلق، رازقية نقول قادر على الرزق، المحيي المميت يعني هو القادر على الاحياء قادر على الممات، وهكذا نرجع للقدره فترجع لصفه الذات. سيدنا
مو
مستثبت
الخالق
شلون؟ اي وحده، لكن اذا قلنا القدره على الخلق ان الله قادر على الخلق، هل صفه القدره محدثه لغاتيه؟ وهذا معنى القول، يعني ممكن ان نرجع الصفات الفعليه الى الذاتيه.
يعني حسب كبار السؤال
لا لا مو احنا ننظر الى الصفه الفعليه ونحكي هذا الكلام، ما لا قاطعين النظر عن صفه القدره، هو الإشكال، الإشكال ناظر إلى الصفة الفعلية بما هي هي، يعني ما ناظر إلى الصفة الذاتية. ما تقول لي أنا راح أرجع حائلاتك، أقول لا هذا ما مقبول. أكو جواب آخر سألت إن شاء الله. زين. وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخلق، ولكن القدرة لصفات الذات، وأما الخلق فهو مفهوم إضافي منتزع من مقام الفعل، ومن هنا يعتبر الخالق من الصفات الفعلية إلا إذا فسرناه القادر على الخلق فتؤول وتنتهي إلى صفة القدرة. وأهم الصفات الذاتية الإلهية هي الحياة والعلم والقدرة، وأما السمع والبصر فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات أو القادر على السمع والإبصار فتؤول إلى العليم والقدير. وإن كان المراد منهما السمع والرؤية بالفعل التي تنتزع من العلاقة بين ذات السمع والبصر والأشياء القابلة للسمع والرؤية، فلا بد أن نعدهما من الصفات الفعلية، كما أن العلم أحيانا يستعمل بهذا المعنى الإضافي ويسمى بهذا الاعتبار العلم الفعلي أو الإضافي. زين، كيف نثبت الصفات الذاتية للحق سبحانه وتعالى؟ هناك ضابط عام وطريق عام ومختصر ويسير لإثبات الصفات الذاتية. هذا مختص بالصفات الذاتية، بأن نقول أي صفة ذاتية ما الدليل على وجودها؟ نقول أنه حيث أنها موجودة في المخلوقات، موجودة في المخلوقات، الصفة تقولي موجودة في المخلوقات. وقلنا أن العلم موجودة واجد لكمالات معلولاته، إذا موجودة في الحق سبحانه. بعبارة أخرى أنه هذه موجودة في المخلوقات ولا تقولي موجودة، والفاقد الشيء لا يعطي. إذا موجودة للحق سبحانه، العلم موجود في المخلوقات، فاقد الشيء لا يعطي، إذا الله عالم. القدرة موجودة في المخلوقات، وفاقد الشيء لا يعطي، إذا الله قادر. الحياة موجودة في المخلوقات، فاقد الشيء لا يعطي، إذا الله حي. وهكذا الصفات الذاتية. زين، إذا وجود هذه الكمالات في المخلوقات دليل على وجودها في الخالق، وجودها في المعلولات دليل على وجودها في العلم، باعتبار أننا قلنا أن العلم الموجود واجد لجميع كمالات معلولات. زين، إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم الإلهية هو الطريقة التالية، أن هذه المفاهيم حينما تستخدم في المخلوقات تعبر عن كمالات، فيلزم إذن أن توجد بزوجتها المتكاملة للعلم الموجب، إذ كل كمال يوجد في أي مخلوق لا بد أن يكون الله تعالى الخالق وأجد الحكم حتى يمكنه إفاضته وعطاءه للمخلوق، ولا يمكن لمن يخلق الحياة أن يكون فاقدا لها، أو لمن يفيض العلم والقدرة للمخلوقات أن يكون جاهلاً عاجزاً. إذن فوجود هذه الصفات الكمالية في بعض المخلوقات دليل على وجودها في الخلق تعالى دون أن يعرض له نقص أو تعديل، أي إن الله تعالى يتوفر على الحياة والعلم والقدرة لا مكناهية. زين، نجي إلى الصفات الذاتية لنثبتها بطريق آخر. أول الصفات الذاتية هي الحياة. الحياة تستعمل في الموجودات بنحوين أو في مجموعتين من المخلوقات كما يعبر المصنف. النحو الأول أو المجموعة الأولى في النباتات، نباتات حية. شو معنى الحياة فيها؟ أو بعبارة أخرى ما يشعر عن وجود الحياة فيها هو نموها. هل نبات ينمو؟ وإلا النبات الماء ينمو نقول عنه ميت. فكأنه المشعر بالحياة مالته النمو، كأن النمو هو الحياة صار. هذا النحو. والنحو الآخر في المخلوقات نستخدمه في الحيوانات، نقول أنها شاعرة مريدة لديها شعور ولديها إرادة في الحيوانات. طبعا القسم الأول والنحو الأول من الحياة لا يمكن أن يتصل به الحق سبحانه وتعالى. النمو ما ممكن نقول أن الله تعالى لأنه يستلزم النقص، باعتبار أن النبات لما ينمو في الرتبة السابقة كان ما واجد لهذا الكمال، ثم ينمو فيحصل على هذا الكمال، يعني كان فاقد الشيء ثم بعدين يستحصله. والله سبحانه وتعالى لا يشهد عنه كمال وجوده، بالتالي هذا المفهوم يستلزم النقص إلى الحق سبحانه وتعالى، بالإضافة لأنه يستلزم التغير على الحق سبحانه وتعالى. إلا هذا المعنى لا يمكن أن نقبله من الحياة الحق سبحانه وتعالى. أما المعنى الثاني ما في شيء، الشعور والإرادة ما في شيء. شيء ذكر تذكرون إيش سمعنا شعبار معنا هذا في بداية المعرفة؟ الحياة بالماء الإدراك والفعل. زين، فهذا المعنى الثاني ما في شيء. نعم قد في بعض الموجودات موجود بنسبة معينة، فحتى الموجودات الناقصة اللي هي أكمل الموجودات الموجودة يعني، والإنسان رتبته الوجودية أعلى من رتبة الوجودية بالنسبة للكائنات المادية، فالشعور والإرادة موجودة عنده لكنها محدودة بحدوده، ما ممكن أن يستشعر أي شيء، ما ممكن أن يريد أي شيء، أن يعني يفعل أي شيء. ليش؟ لأن إرادته محدودة، شعوره محدود، ما ممكن أن يعلم أي شيء باعتبار علمه محدود. فإحنا في الصفات الإلهية قلنا نأخذ الصفة نقشرها على النواقص ننسبها للحق سبحانه وتعالى، نبعد هذه الزوائد الناقصة فيها وهذه الحدود المحددة وننسبها للحق سبحانه وتعالى، نقول أن الحق سبحانه وتعالى لديه شعور وإرادة بأعلى درجات الشعور والإرادة. هذا بعد زين.
أخي سيدنا، أسأل النوع الأول حيث تتميز بالنوع، هم الحيوانات والإنسان هم تتميز بالنوع، ليش لا تسأل الشعور والإرادة؟
قلنا لأنه كأنه الميزة الظاهرة في الكائنات، أتبار أنه النبات اللي يبين إن إحنا وما نستطيع أن ندرك من عنده فقط إنه شو نقدر نميز منه. إما الحيوانات لا نقدر نميز شيء أعلى من عنده اللي هي الشعور والإرادة، فالشاعر المريد أتبار أنه طبعا يعني قلنا الرتبة الوجودية للإنسان أعلى، فالرتبة مع النباتية موجودة في الإنسان لأن الأعلى السادس موجود، لأنه كذلك الجماد ورتبة الجمال موجودة في الإنسان. هذا إذا قلنا أن مثلا رتبته هي الامتداد في الأبعاد الثلاثة الجسمية، أما الإنسان يحتوي على زين رتبته الأعلى شعور والإرادة، فكأنه يختص بالشعور والإرادة من بياناتهم كأنها هي المميز لرتبته العالية. إحنا لا ننزل إلا نجد أن النمو هو المميز، ننزل للجمالات نجد أن الجسم الامتداد في الأبعاد الثلاثة، لكن احنا نريد نميز بعد ما دام صعد من الرتبه العاليه ننظر الى المميز مال الرتبه العاليه، بعد ما ننظر الى المميز مال الرتبه العاليه، طبعا موجود وزياده يعني هذا واضح بهذا اللحاظ. المعنى الثاني قلنا مفهوم كمالي ممكن ان نجرد من النواقص ننسبه للحق سبحانه وتعالى، فالحق سبحانه وتعالى لديه شعور واراده باعتبار لديه علم، الشعور هو بمعنى العلم يعني قابليه العلم يعني، والإرادة هذه من مستلزمات وجوده. زين، للكائنات الحية أكو مميزات يرتبها الوجودية كما تحدثنا قبل قليل، مثلا للأمور المادية كموجودات مادية كموجودات مجردة، من مميزات الأمور المادية أن لها امتداد في الأبعاد الثلاث، لها امتداد جسم، هذه من مميزات الأمور المادية. كذلك ما يميز المجردات، المجردات لها مميزات، واحدة من مميزات الحياة الموجود المجرد لازم حي كما سيثبت في محلة في بداية الحديث إن شاء الله، موجود المجرد لابد أن يكون حي. لذلك هذه صفة الحياة للإنسان هذه مو صفة لبدنه، صح؟ مو بدن الإنسان الحي، روح الإنسان الحي، هذا وصف للروح، فالروح هو الحي مو البدن هو الحي. فمن مميزات المجردات أنها حية، أنها عالم، وبالتالي هذا دليل ثاني على إثبات الحياة للحق سبحانه باعتبار أن وجوده مجرد. فلا بد أن يكون حيا. أنه قلنا أن الموجودات لها خصائص، كل موجود لها خصائص ومميزات. من مميزات الأمور المادية الأجسام لها جسمية امتداد في الأبعاد الثلاثة قابلية للانقسام، وآخر ممكن أن تتغير من حالة إلى حال. هذه الموجودات المادية ممكن هي قابلية. الموجودات المجردة ما موجودة، هذه الأمور ما يميزها أنها حية، حياة كأنها شيء ملازم للمجردة، صفة ملازمة للمجردة. لذلك يعني ستأتي في أبحاث عالية أنه الروح الإنسانية ما ممكن أن تعدل إلا أن يشاء الله هذا شيء آخر. بالحال نظرنا نحن المجردات يعني الروح الإنسانية ما ممكن أن تعدل، لذلك تكون خالدة. يعني ما يكون إنسان مولد وهي الروح تبث فيه بعدين هاي تفنى، ما ممكن. ما دام مجرد الحياة ملاصقة لها فلا بد أن تبقى حية. فالخلود كأنه صفة للمجردات زين. فقلنا إذا كان كذلك وثبت في الأبحاث السابقة أن الحق سبحانه وتعالى لا جسمية له وأنه مجرد، مجرد إذن لا بد أن يكون حق، لأن الحياة صفة لازمة للمجردات، فيثبت أن الحق سبحانه وتعالى حي. واضح هذا الدليل زين. الحياة مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات، الأولى النباتات حيث تتميز بالنمو، والثانية الحيوانات والإنسان حيث تنتهي بالشعور والإرادة. ولكن بالمعنى الأول مفهوم الحياة مستلزم للنفس والاحتياج، ذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال، ولكن نتيجة لبعض العوامل المؤثرات الخارجية تحصل فيه تغيرات تصل به إلى كماله بالتدريج. ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله تعالى كما مر توضيحا في موضوع صفة تسميه. من المعنى الثاني فإنه مفهوم الكمال، وإن اقترن في بعض المصادق الإمكانية ببعض النقائص والتحديدات باعتبار أنها مو مطلقة فيه التي تتصل بها هذه المصادق، ولكن يمكن أن نتصور له مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج، كما هو العمق في مفهوم الوجود ومفهوم الكمال. الحياة بمعناها الملازم للعلم والقدرة والإرادة من مستلزمات الوجود غير المادي، وذلك فإنه وإن نسبت الحياة للكائنات المادية ولكن الحياة في واقعها صفة لروحها لا لبدنها، لكن حيث أنه اتحاد بين الروح والبدن فتنسب الحياة إلى البدن أيضا، وإنما يتصف بها البدن لتعلق وارتباط الروح به. وبعبارة أخرى كما أن الامتداد من لوازم الوجود للجسمان كذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد غير الجسمان. ومن هنا نشأ دليل آخر على الحياة الإلهية، وهو أن الذات الإلهية المقدسة مجرد غير جسمانية كما أثبتنا ذلك، وكل موجود مجرد واجب بذاته للحياة، إذا فالله تعالى واجب للحياة بذاته. العلم مفهومه واضح لنا، مفهوم العلم واضح، زين. هو كمال في الموجودات في المعلولات، إذا لا بد أن يوجد في الخارج، هذا طريق من الطرق زين. طبعا تلتذاتي قلنا أن نجردها من النواقص، يعني علمي فيه نواقص أنه هذا يعلم من خلال الصور، حق سبحانه وتعالى ما يعلم من خلال الصور لأنه يستلزم الجهل في بعض الأحيان والاشتباه وغير شيء. قلنا أن علمه حضوري سبحانه وتعالى ما من داعي للقصور زين. إذا نجرده عن النواقص وننسب الحق بأعلى رتبته، ونقول أن الحق عالم بأعلى مراتب العلم زين. كيف نثبت العلم؟ هذا الطريق العام، أنه ما دام موجود العلم في المخلوقات ويعبر عن كمال ولا يستلزم نقص الموجود في الخالق، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الاستعانة بنظام أو بدليل النظم اللي أخذناه، دليل النظام قلنا في بداية المعرفة أن النظام يكشف عن أمرين، يكشف عن المنظم ويكشف عن علم المنظم. الإنسان اللي يكتب كتاب يكشف أولا عن أنه أكو كاتب للكتاب، اثنين يكشف عن مستواه في مقدرته قدرته العلمية تبين بكتاب اللي يصنع له الجهاز، قدرته تبين العلمية بصنع هذا الجهاز، فهكذا. فاللي يقيم هذا النظام الكوني البديع يحقق النظام هذا كاشف عن علمه سبحانه وتعالى. إذا الدليل الآخر هو دليل النظام. الدليل الثالث الاستفادة من بعض المقدمات غير الدليل، أمثال قاعدة كل موجود مجرد فهو عالم. هاي المصنف همين حاشية وماشي هسه كأنه يقول هذه يعني ممكن راح تجيكم بعدين، لكن نقول بما يتناسب مع المقام.
عالم
يعني اسمه تكون عالم، تكون عالم، لكن كل واحد حسب رتبته الوجودي. كذلك روح عالم، لذلك يكون نظرية أفلاطون أن العلم مو يجي للإنسان، هو يقول كان عالم بعدين هاي الأمور تستثير ذاكرته. من يجي تلبس الجسم بالبدن، الروح بالبدن، نسي المعلومة. شو سوى هاي المعلومات اللي جاي نسويها؟ كأنها تثير ذاكرة الروح حتى تتذكر، وإلا الروح عالم بهاي الأمور كلها. المهم قالوا في محله أن الموجودات على نحوين، أكو موجودات مادية، أكو موجودات مجرد. هذه قابلية التحول من شيء إلى آخر، أن يكون الموجود يتحول إلى شيء آخر، هذه يعبرون عنها بالقوة. ماخذين القوة والفعل، قوة يعني قابلية الشيء، استعداد الشيء إلى أن يكون شيء آخر. الفعل لا يعني وجود الشيء بالفعل، يعني وجوده هذا تحققه. زين، القابلية والاستعداد هذه ما موجودة فقط في عالم الماديات، فقط وفقط هاي القابلية والاستعداد والقوة ما موجودة فقط في الماديات. إما المجردات ما بها قابلية، هي فعلية تماما. ومن هنا تسمعون أنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا شنو؟ حساب ولا عمل. مو لأنه الإنسان يستطيع أن يعمل هناك ما يفعل ولا يعمل، لا، لأنه هناك فعلية تامة غير ما قابليات كلها طالعة مثل ما هي. هنا شغل على قابليات. لذلك عالم الماديات هذا عالم ممكن أن يتكامل فيه الإنسان. ليش؟ لأنه أكو شيء، أكو عبر عنه كمالات بعدها ما ظاهرة، فيه قابليات بعد ما ظاهرة، فهو يسعى لإظهار لأنه موجود في شيء حسيت عليها مجازي مسامحي من قوة وفعل. قوة وفعل هذه يعني له قابلية. أكو أشياء عندها كمالات واجب موجودة الآن بالفعل، وعندها كمالات بعدها ما وصل لها يسعى للوصول إليها. هذه القابلية للوصول للكمالات نسميها القوة. هذه القوة فقط في عالم الماديات. أما المجردات لا، المجردات بعد هي فعلية تامة، بعد ما ممكن أنه تتكامل. حتى الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، بعد خلاص حتى الملائكة بعد ما أكو في عالم المجردات أكو تكامل، كل واحد موجود بمجرد وجودي.
الشفاعة
لا لا، ما له شغل الشفاعة، قابليته هو، ما في قابلية فعلية يحكي على الفعلية. لذلك تشوفون حتى بالروايات في رواية الإسراء والمعراج أن هنالك ملائكة راكعة لا ترفع رأسها أبدا، وملائكة ساجدة لا ترفع رأسها، وملائكة قائمة كأنها رتبها الوجودية هذه مع فعلية. اللهم صل على محمد. هي الرتبة الوجودية ما تمام شغل جاي كامل. النبي صلى الله عليه وسلم نطلب من الله تعالى أن يرفع مرتبته، شو المشكلة؟
يعني مو
معناته أنه تكامل هذا المعنى؟ لا، يعني ما هو أنا جاي أقول بذيك العوالم ما بها يعني استعداد ما ظاهر، كل استعدادات ظاهرة، كل استعدادات ظاهرة، إما الرتبة الوجودية الموجودة الله تعالى يبدي رفعها بشيء آخر. الله تعالى يبدي يرفع أكثر ملك من الملائكة، شنو ما يقدر الله تعالى؟ لكن رتبة الوجودية مرة، رتبة الوجودية من يوجد الموجود المجرد، الموجود المجرد يوجد ورتبته الوجودية تامة، يعني ما عنده كمالات جاي يسعى بعد يظهر، هذا ما نريد قوله، عنده كمالات يريد يظهرها. الموجودات المادية هذه ميزتها أنها لها كمالات وجودية ممكن أظهرها، فالحركة والقوة وهي السوالف قويين، هذا في عالم المادة بعد مو في عالم المجرد. لذلك يعبرون هيك يقول كل ما يمكن للمجرد فهو كائن له، شك شيء ممكن له فهو كائن له، بمعنى أنه أي قابلية واستعداد إليه بالنسبة إلى شيء آخر يمكن أن يثبت له فهو ثابت له فعلا، لأنه ما عنده قابلية بعد يتحرك ويتطور، كل ما يمكن له فهو ثابت له، باعتبار أنه قلنا فعلية محضة، هنا ماكو قابلية للاستعداد وهو يسعى لكي يحصل، فكل ما يمكن له فهو ثابت له، هذا بالنسبة للمجرد. زين إلى هنا الكلام واضح قبل أن نقطف النتيجة؟ عاشق كمان زين. فالمجردات قلنا ما بها استعداد وقابلية، وكل ما يمكن لها فهو ثابت لها. زين الله تعالى يمكن أن يعلم ما يمكن، إن كان عقلي العقل شنو يقول؟ مستحيل. إذا يقول مستحيل يمكن أن يعلم الله تعالى بل. وكل ما يمكن للمجرد فهو ثابت له بالفعل، فيكون الله تعالى في المجردات حيث أنه هي فعلية تامة، فكل ما يمكن أن يثبت لها فهو ثابت لها، لأنه ما ممكن بعد تقول جاء تقول فعلية تامة، فعلية كل استعدادات ظاهرة، فأي شيء يمكن أن يثبت لها فهو ظاهر ثابت، لأن ما بيها بعد تحول وقابلية أن تتحرك وتتكامل وغير شيء. بالتالي الله تعالى مجرد، والعلم يمكن أن يثبت له، إذن هو ثابت له جزء. زين توجه الإنسان للعلم الإلهي فيه جنبه من أخلاقي، أنه الإنسان اللي يعلم أن الله تعالى حاضر ناظر، هذا راح يأثر على سلوكه كثيرا، ومثل هذا اللي بل حسبتم القرآن وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمع، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تظنون، وذلك ظنكم أرداء، هذا ظنكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما تفعل، أنه هو الذي أرداء. فالعلم الإلهي له جنب تربوي، الإنسان اللي يعلم أنه محضر الله سبحانه وتعالى مثل الإنسان اللي يرى أن الله تعالى لا يعلم. فالعلم الإلهي والاكتفاء بالعلم الإلهي له جنب تربوي بالنسبة للإنسان. زين مفهوم العلم أكثر المفاهيم وضوحا وبداهة، ولكن مصادق هذا المفهوم التي نعرفها في المخلوقات مصادق ناقصة محدودة، ومفهوم العلم بهذه القصص لا يمكن أن يصدق على الله تعالى، ولكن العقل كما أشرنا يمكنه أن يتصور لهذا المفهوم الكمال مزلاقا ليس فيه أي نقص أو تعديل، وهو عين ذات العالم، وهو هذا العلم ذات الله تعالى، وكلما أثبت علم الله تعالى طرق عديدة منها الطريقة التي أثبتنا من خلال كل الصفات الذاتية، بما أن العلم موجود بين المخلوقات، إذن فلا بد من وجوده بحكم النفس في خالقه، ومنها الاستعانة على أثبات ذلك بدليل النظام، فإن أي ظاهر أو مخلوق يتوفر أكثر على نظام أو إتقان وتدبير فإنه يدل أكثر على علم خالقه وقدرته، كما هو الملاحظ في الكتاب العلمي والقصيدة الطائعة. زين ومنها الاستفادة من بعض المقدمات غير البديهية كقاعدة كل موجود مجرد عالم. زين القدرة ما هي فتشي، القدرة كان لها مبدئية الفعل بالنسبة للإنسان، يعني منشأ الفعل ماذا؟ فنقول أن زيد فأن زيد قادر، إذا كان ممكن أنه يعمل الفعل بإرادته واختياره نقول عليه قادر، إذا يقدر يؤدي الفعل بإرادته واختياره نسميه قادر. فالقدرة هي مبدئية الفعل بمعنى منشأ الفعل، بمعنى أنه سميها علة الفعل. فمبدئية الفاعل مختار للعمل الذي يمكن صدوره منه. طبعا كلما كان الفاعل كماله لا متناهي، كلما كانت قدرته متناسبة مع الأفعال اللي يقدر يأدي، كلما كان متناهي قدرته متناسبة معه. بالتالي حيث أن الله تعالى لا متناهي بالتالي تكون قدرته لا متناهية. زين، منا ترد بعض الأسئلة. السؤال الأول، أن الله تعالى يستطيع، أن تقولون أنه قدرتنا متناهية، يقدر يسوي الأربعة اللي هي زوج، يقدر يسوي فرد؟ أي نقول أولا أن القدرة الإلهية متعلقة بالأمور الممكنة بالذات، من الأمور المستحيلة بذاتها فلا تتعلق بها القدرة، لا لأنها فوق القدرة بل لأنها تحت القدرة. أمور الممتنعة بالذات الله تعالى ما يفعلها مو لأنها فوق القدرة بل لأنها تحت القدرة، بحال حال أنه استكان يوقف من بحر إلى تقدر تسمك إلى تندار بي، يقول المشكلة مو بي، المشكلة بي، المشكلة في القابل لا في الفاعل. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، زين الله تعالى يقدر يشيل الأنبياء يوم القيامة يدخلهم بالنار ويشيل يزيد الجماعة يدخلهم للجنة؟ ممكن، أي ممكن، لكن ليس كل ممكن يفعله القادر، باعتبار أن هناك صفات هي التي تحدد الفعل. إنسان يستطيع أن يفعل كثير من الأشياء، يقدر يشمر نفسه من فوق الجبل، يقدر يحرق نفسه، لكن يفعل كثير ما يفعل. ليش؟ لأنه حكيم، لأن هذا الفعل مو مناسب له. فليس معنى قدرته على أن يفعل الأفعال أن يفعل كل الأفعال، ماكو ملازمة، من يفعل الأفعال تابع لحكمته والناشئ من حكمته سبحانه وتعالى. زين، هذا اللي سميناه احنا الفاعل الموجب في قبال الفاعل المختار. الله تعالى فاعل مختار في قبال الفاعل الموجب بمعنى انه يفعل الفعل بإرادته واختياره، ماكو محدد لفعله وقدرته. ليش؟ لأنه لا يوجد إلا ذاته أو فعله، صح؟ هو فعل ما ممكن أن يكون محدد لذاته لأنه فعلها مخلوقات، يعني هي فعله، فالمخلوقات هي تستند قدرتها ووجودها من فعله، كيف تحدد فعله سبحانه وتعالى؟ بالتالي الله تعالى فاعل بالأطلاق، مو فاعل موجب، يعني هو فاعل مختار، بل يداه في القرآن مبسوطتان ينفق كيف يشاء. زين، هذا المقدار المهم في القدرة الإلهية. يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله بإرادته واختياره أنه يملك القدرة على عمله، إذن فالقدرة عبارة عن مبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره منه، وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا في مراتب الوجودية كان أكثر قدرة، وهذا طبيعة الحال في الموجود الذي يتوفر على الكمال لا متناهي له قدرة غير محددة، لأن الله على كل شيء قدير. ويجب الالتفات الى ملاحظات، اولا العمل المتعلق بالقدره لا بد ان يكون ممكن التحقق، اذا كشيء محال بذاته او يستلزم المحال لا تتعلق به القدره، والقول بان الله قادر لا يعني انه قادر على ان يخلق الها اخر، وذلك لان الاله غير مخلوق، وانه قادر على ان يجعل عدد اثنين مع افتراض كون اثنين اكبر من ثلاثه، او يخلق الابن على تقدير كون اثنين قبل ذلك. ثانيا، ان القدره على كل شيء لا توجب على مثل هذا القادر أن يحقق كل الأعمال التي يقدر عليها، بل إنما يحقق تلك الأعمال التي يريد تحقيقها، والله حكيم لا يبدل الأفعال الصالح الحكيمة ولا يحقق إلا مثل هذه الأعمال، وإن كان قادر على أعمال قبيحة والمنكر. ثلاثة، القدرة بالمعنى الذي ذكرناه متضمنة للاختيار أيضا، فكما أن الله تعالى يملك أكمل مراتب القدرة مرقاها، كذلك يملك أكمل مراتب الاختيار، ولا يمكن لأي عامل أن يقربه ويجبره على القيام بعمل. أو أن يسلب منه الاختيار، وذلك لأن وجود كل موجود وقدرته منه تعالى ولا يمكن أن يكون مقبورا للقوى والقدرات التي أقاضها ذات وجود الآخرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.